بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد وآله محمد. أما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال بل هو مردد بين الحدوث والبقاء ومع هذا يثبت بالاستصحاب. السلام عليكم. كان الكلام في بيان أن الشك في البقاء هل هو ركن في الاستصحاب أو أن الشك في البقاء ليس ركنا أو أن الشك في البقاء ليس ركنا في الاستصحاب. قلنا أن المشهور بين الأصوليين هو أن الشك في البقاء ركن في الاستصحاب، وهذا معناه أن زمان المتيقن شيء وزمان المشكوك شيء آخر، بالإضافة إلى ذلك أن زمان المتيقن متقدم وزمان المشكوك متأخر، بالإضافة إلى ذلك أن زمان المشكوك متصل بزمان المتيقن ولا يوجد بينهما فاصل. وهذا هو الاستصحاب المتعارف. إذا كان الإنسان على يقين من أن هذا الثوب نجس وشك بعد ساعة أن الثوب طهر بعد غسله بالماء أو لم يطهر، فهنا يستصحب بقاء النجاسة السابقة إلا إذا علم بحصول الطهارة الشرعية. نحن عندما نأتي إلى هذا المثال أو الأمثلة التي تقارب هذا المثال نجد أولا أن هناك زمانين، زمان المتيقن وزمان المشكوك، وثانيا أن زمانهم أن هذين الزمانين أحدهما متصل بالآخر، وثالثا أن زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك. هنا يأتي هذا السؤال وهو أن جريان الاستصحاب هل يختص بهذه الحالة أو أن جريان الاستصحاب أوسع من هذه الدائرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن جريان الاستصحاب أوسع دائرة من مثل هذه الأمثلة، وبعبارة دقيقة لا يشترط أن يكون زمان المشكوك متصلا بزمان المتيقن، لا يشترط ذلك، بل قد يقع بينهما فاصل. نبين هذا المطلب. بل قد يقع بينهما فاصل، وقد يقع في بعض ويكون في بعض الأحيان زمان المتيقن والمشكوك شيئا واحدا. لكي يتضح المطلب جيدا نضرب هذا المثال. الإخوة يلتفتون إلى المثال لأن المطلب دقيق جدا. إذا فرضنا أن الإنسان علم، السلام عليكم، أن الإنسان علم بنجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة، وعلم أيضا بطهارته بعد ذلك، أو أضرب المثال بشكل آخر، إذا تردد الإنسان بين نجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة، سلام عليكم، إذا تردد الإنسان في نجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة أو في الساعة الحادية عشر، ولكن إذا كان هذا الثوب قد تنجس في الساعة العاشرة صباحا فقد طهر، أما إذا تنجس في الساعة الحادية عشرة فلم يطهر بعد. الآن عندما يضع يده على الثوب مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا ساعة الحادية عشرة؟ بلي، أعيد المثال مرة أخرى حتى تعلمون كيف أنه زمان المتيقن والمشكوك في بعض الأحيان يكون واحدا ومجرا للاستصحاب أيضا. هذا إشكالكم بالأمس كان أنه يلزم أن يكون زمان المشكوك والمتيقن واحد. نقول نعم، زمان المشكوك والمتيقن واحد ولكن مجرا للاستصحاب أيضا، مو قاعدة اليقين. هناك في قاعدة اليقين قلنا زمان المتيقن والمشكوك واحد يصير، وليس بحثنا هناك، إنما بحثنا هنا في أنه إذا تردد المكلف. أنا هي أكرر البحث باعتبار أن بعض الإخوة يجي يأتي متأخر. السلام عليكم ورحمة الله. فالمطلب ما يصح حالا، خصوصا أصحاب الإشكال عندما هم يشكلون ما يجون أول وقتا بعد. إذا تردد المكلف بين كون هذا الثوب نجسا في الساعة العاشرة، وبمثال الكتاب نضرب أفضل في الساعة الأولى أو الساعة الثانية، ولكن إذا كان هذا الثوب قد تنجس في الساعة الأولى فقد علم بطهارته، أما إذا كان قد تنجس في الساعة الثانية باق على نجاسته أم لا؟ نعم باق على نجاسته. لو كان قد تنجس في الساعة الأولى فقد ارتفعت طهارته، أما لو تنجس في الساعة الثانية فهو باق على النجاسة أم لا؟ نعم باق على النجاسة، ولكن هو لا يعلم أنه في الساعة الأولى أو الساعة الثانية. إذن في الساعة الثانية مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا؟ وهو زمان ماذا؟ حدوث النجاسة أيضا. فإذن الساعة الثانية هي زمان مشكوكية طهارة الثوب، وزمان أيضا ماذا؟ اليقين بنجاسة الثوب. ولكن مو اليقين بنجاسة الثوب على كل حال، بل على حال دون حال. فاجتمع الحدوث مع الشك، اجتمع اليقين بالنجاسة مع الشك بالنجاسة، لكن مو اليقين بالنجاسة على كل حال، لأنه لا يجتمع مع الشك في النجاسة، وإنما على فرض أنه النجاسة في الساعة الثانية فاجتمع اليقين مع الشك. وهنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ما أدري المثال واضح صار أم لا. بلي الحمد لله. إذا كان الأمر كذلك، لو اشترطنا، التفتوا جيدا، لو اشترطنا أن من أركان الاستصحاب الشك في البقاء، نحن لا يوجد عندنا هنا شك في البقاء، لأنه عندنا شك في الحدوث وفي النجاسة، فإذا يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب. أما إذا لم نشترط أن الشك في البقاء ركن من أركان الاستصحاب، إذا تظهر ثمرة بين أن نجعل الشك في البقاء بعنوان أنه شك في البقاء ركنا في الاستصحاب، وبين أن لا نجعله ركنا في الاستصحاب. لأنه إن جعلنا الشك في البقاء بما هو شك في البقاء في مثل هذا المورد، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ لماذا لا يجري؟ لأنه لا يوجد عندنا شك في البقاء. نحن نعلم في هذا المورد أن النجاسة متحققة ونشك في ارتفاعها، مجرى الاستصحاب أو مو مجرى الاستصحاب؟ أنت علمت أنه نجاسة تحققت في هذا الثوب، لأنه إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية، فإذا النجاسة معلومة على كل حال ومو معلومة؟ معلومة. وتشك في ارتفاعها او لا تشك؟ نعم، لانه ان كانت الساعه الاولى فهي مرتفعه الان، ان كانت الساعه الثانيه فهي موجوده الان، اذا النجاسه مشكوكه الارتفاع ام لا؟ ها، يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ ها، علم بالنجاسة وشك في الارتفاع لا يجري؟ يجري. شك في البقاء اكل ومط، ما موجود عندنا شك في البقاء. وين؟ اسمحوا لي اولا الان خلوا الاشكال سيدي، انا اريد فقط تفهمون المطلب بعدين انا اسمع اشكالكم. شوفوا احنا الى هنا استطعنا ان نصور لكم يقينا بالنجاسة، لانه على كل حال هذا الانسان يعلم بنجاسة الثوب، وشكا في الارتفاع انه ارتفعت النجاسة ام لا، لانه ان كانت النجاسة في الساعة الاولى فقد ارتفعت، وان كانت في الثانية فهي باقية. اذا الان انت في الساعة الثانية، ارتفعت او باقية؟ مشكوك الارتفاع والبقاء. تمام، اذا يقين بالنجاسة وشك في ارتفاعها مجرى الاستصحاب او لا؟ نقول، التفتوا جيدا، نقول ان كان الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب لا يجري الاستصحاب في المقام، لانه لا يوجد عندنا شك في البقاء، عندنا شك في الارتفاع مو شك في البقاء، لانه احتمال ان الساعة الثانية هي ماذا؟ هي النجاسة. فاذا كانت الساعة الثانية هي النجاسة فهي المتيقنة وهي المشكوكة. زمانها واحد لمتغير واحد، فلو اشترطنا الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، هنا يوجد عندنا شك في الارتفاع، ولكن ليس شكا في البقاء، بل هو شك في الحدوث أيضا. أما إن لم نشترط الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، بل قلنا الشك في الارتفاع ركنا في الاستصحاب، مجرى الاستصحاب لمو مجرى الاستصحاب ما شاء الله. واضح صار المطلب؟ إذن من الأولى أن نقول أن الاستصحاب لكي يتحقق ويجري حكم الاستصحاب لابد أن تكون الحالة السابقة مفروغ عنها، مو يقين باليقين بالحدوث وشك في البقاء، لا، الحالة السابقة مفروغ عنها. هذا الشك يكون بنحو الشك في البقاء أو يكون بنحو الشك في الإصفاء. فإذن ملاك الاستصحاب ما هو؟ المفروغية عن الحالة السابقة، أن تكون الحالة السابقة مفروغ عن تحققها، كما في مثالنا، لأنني أعلم بالنجاسة على كل حال. أما قاعدة اليقين ما هو؟ المفروغية عن الحالة السابقة؟ لا، مو مفروغية عن الحالة السابقة، لأنه كان الشك ساريا إليها، فماكو مفروغية عن اليقين السابق. فإذا الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين بناء على هذا ما هو؟ هو أن قاعدة اليقين لم يفرغ فيه من الحالة السابقة، وقاعدة الاستصحاب فرغ فيه من الحالة السابقة. هذا المطلب الذي السيد الشهيد هنا متكلم عنه في سطرين أو ثلاثة أسطر، متكلم عنه حدودا في نصف صفحة في تقريرات بحث الخارج، نفس هذا المطلب ومبينه في صفحة 100 كاملا، ما صلنا إلى علاقة ذلك. هذا قلت من اختصاصات السيد بالأمس. وهذا شنو إشكالكم السيدي؟ بقي إشكال لو ارتفع شفتوا؟ الجزء الثالث من تقريرات محمود الهاشمي صفحة 112، أنا أقرأ هذا المطلب من هنا، إذا قرأنا هنا اتضح، عندما نقرأ العبارة يشوفوها تصير واضحة، وإلا الآن العبارة شوية فيها غموض، عبارة الحلقة الثانية. يقول إن زمان المتيقن قد لا يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه، كما في الاستصحاب المتعارف. في الاستصحاب المتعارف زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، وأحدهما متصل بالآخر، وليس الأمر كذلك في المصاب. بل يكون مرددا زمان المتيقن بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبل زمان المشكوك. زمان المتيقن مردد بين أن يكون نفس زمان المشكوك وهي الساعة الثانية، وبين أن يكون قبل الزمان المشكوك وهو الساعة الأولى، لأن النجاسة إن كانت في الساعة الأولى فزمان المتيقن قبل زمان المشكوك، أما إن كانت النجاسة في الساعة الثانية فزمان المتيقن نفس زمان المشكوك، لأنه الآن أنت في الساعة الثانية تشوف. واضح صار؟ إذن قد يجتمع زمان المتيقن مع زمان المشكوك ويكون مجهولا. إيه بلدي أقول أنا مولانا الثالث مرة تقولون قلت نعم، من اختصاصات السيد الشهيد أن الشك في البقاء ليس ركنا في الاستصحاب، ولو كان ركنا لما شمل هذه الحالة. أنت الآن في الساعة الثانية الذي كنت على علم بالنجاسة وعلى علم بالارتفاع، الآن هذا تستصحب نجاسة لو ما تستصحب نجاسة؟ بناء على أن الشك في البقاء ركن ما تقدر تستصحب نجاسة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الساعة الأولى هي النجاسة فعندك شك في البقاء، أما إذا كانت الساعة الثانية هي النجاسة عندك شك في البقاء. نفس الشك في الحدود هو نفس الشك في البقاء هو نفس زمان المتيقن بالنجاسة، شك في البقاء ما عنده. لهذا قال يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك زمان المتيقن، كما لو كانت النجاسة قد حدثت في الساعة الثانية التي هي زمان ارتفاع شك في ارتفاع النجاسة، لأنه أنت في الساعة الثانية شككت في ارتفاع النجاسة، فقد يكون حدوث النجاسة يعني متيقن النجاسة في هذا الزمان، وقد يكون قبل ذلك يعني في الساعة الأولى. كما إذا حصل العلم إجمالا بأن هذا الثوب الذي بيدك في الساعة الثانية إما تنجس الآن الذي هو بيدك، أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر. إذن أنت الآن الذي بيدك الثوب تستصحب نجاسته أو لا تستصحب؟ بناء على أن الشك في البقاء ركن لا يمكن أن تستصحب، بناء على أن الشك في البقاء ليس ركنا قال فالنجاسة معلومة التحقق على كل حال. إذا أنت الآن في الساعة الثانية تعلم بتحقق النجاسة أو تشك؟ تعلم. والآن تشك في الارتفاع أو لا تشك؟ ها مجهول. لكن هذا الشك في الارتفاع يصدق عليه شك في البقاء. دليل قولوا على حالة يصدق وعلى حالة لا يصدق، لأنه إن كان في الساعة الأولى الآن يصدق عليه شك في البقاء، أما إن كانت النجاسة في الساعة الثانية يصدق عليه شك في البقاء، لأن زمان المتيقن وزمان زمان المتيقن وزمان المشكوك واحده، فلا يصدق عليه ماذا؟ الآن زمان الشك في الارتفاع يصدق عليه شك في البقاء؟ لا، لأن زمان المتيقن وزمان الشك واحد، مو اثنان حتى يصدق على زمان الشك الشك في البقاء. شنو سؤالكم؟ شنو علم إجمال؟ مو طرف فيها، فر طرف عندك، ما عندك أساس، عندك فر طرف. بلي أنا بدي أقول هذا الثوب الآن بيدك، هذا طاهر لو نجس الآن وطهرت تعلم انه تنجس في الساعه الاولى، لو تنجس في الساعه الاولى الان طاهر، اما لو تنجس في الساعه الثانيه الان نجس. تمام، اذا انت الان في الساعه الثانيه تشك في ارتفاع النجاسه او لا تشك؟ تشك على يقين من النجاسه لو مو يقين من النجاسه. فكلما كان هناك يقين بالنجاسه وشك في الارتفاع نجم في الارتفاع، ولكن هنا يوجد شك في البقاء على حالة، يوجد شك في البقاء، أما على حالة ثانية لا يوجد عندك شك في البقاء. لهذا يقول فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا، ولكنها مشكوكة فعلا، وزمان المشكوك ماذا؟ اللحظة الحاضرة أي الساعة الثانية، وزمان النجاسة المتيقنة ما هو؟ أو اللحظة الحاضرة. إذن زمان المشكوك متى؟ اللحظة الحاضرة. زمان المتيقن متى؟ أو على الأو الثاني، زمان المتيقن والمشكوك يكون ماذا؟ واحدا. إذن زمان المشكوك يكون شكا في البقاء؟ لا يكون شكا في البقاء مع أنه شك في الارتفاع. واضح إن شاء الله المطلب؟ إذن نحن نشترط في الاستصحاب هذا المعنى. سيد الشهيد يقول اليقين بالنجاسة والشك في الارتفاع أعم من أن يكون الشك يصدق عليه أنه شك في البقاء أو لا يصدق عليه أنه شك في البقاء. نحن نريد شك في الارتفاع، إلا أن تستخرجوا من الروايات هذا العنوان، تقولون أن الشك في البقاء ورد في الرواية، وهذا دون إثباته خرط القتاد، لم يرد هذا العنوان في الروايات، ورد في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، مو لابد أن يصدق على الشك عنوان الشك في البقاء، ما فعل ذلك عنوان. نحن لكي يجري الاستصحاب نحتاج إلى يقين بالحدوث وشك في الارتفاع لا شك في البقاء، وإلا لو قلتم نحتاج إلى شك في البقاء في مثل هذا المورد لا يمكن إجراء الاستصحاب وفيه نتائج أخرى. قال وزمان النجاسة وزمان المشكوك اللحظة الحاضرة، وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس الزمان المشكوك ولعله قبله. فلا يكون زمان المتيقن متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه على كل تقدير، بل على تقدير دون تقديرين، وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن. وقال لا يجب الاستصحاب لأنه نحن نحتاج تغاير زمان المشكوك والمتيقن، يعني نحتاج إلى الشك في البقاء واليقين بالحدوث. السيد الشهيد يقول لا دليل على ذلك. ما هو الدليل على أنكم تحتاجون إلى الشك يصدق على الشك أنه شك في البقاء؟ نحن نحتاج للاستصحاب إلى الشك في الارتفاع، أما أن يصدق على هذا الشك عنوان الشك في البقاء فلا دليل عليه. ومن هنا نقول الفرق بين اليقين، قاعدة اليقين والاستصحاب، أن قاعدة أن الاستصحاب اليقين فيه مفروغ عنه، بخلاف قاعدة اليقين فإن اليقين فيه مشكوك غير مفروغ عنه. واضح المطلب إن شاء الله. اقرأوا العبارة. قال كما إذا وقعت حادثة كالنجاسة، نجاسة الثوب في المثال الذي ذكرناه، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية، ويشك في ارتفاعها. متى يشك في ارتفاعها؟ الساعة الثانية في اللحظة الحاضرة. ويشك في ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجود تلك الحادثة في الساعة الثانية، مع أن وجود الحادثة المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على كل تقدير. على أي تقدير؟ بل هو بقاء على تقدير وحدوث على تقدير آخر. إذا كانت الحادثة في الساعة الأولى فالشك الآن شك في البقاء، أما إذا كانت الحادثة في الساعة الثانية فليس الشك في البقاء وإنما الشك في الارتفاع، وهو عين زمان المتيقن، ليس بقاء على أي حال على كل تقدير، بل هو هذا الشك في الساعة الثانية، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء. ومع هذا يثبت الاستقاء بناء على مبنى الأستاذ الشهيد، ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني عن الفراغ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، يعني النجاة معلومة التحقق على كل حال، وأما وقاعدة اليقين ليست كذلك، يعني ليست مبنية على الفراغ عن الحالة السابقة على كل حال، لأن الشك سرى إليها، لأن الشك سار إلى اليقين، ولكن هنا الشك ليس سار إلى اليقين، مع أنه في بعض الحالات زمان المتيقن والمشكوك واحد. أحسنتم في هذا، نريد أن نقول بأنه إذا قيدنا الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، هذا معنى هذه الحالة بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب، أما إذا قلنا أن ركن الاستصحاب هو الشك في الارتفاع يشمل هذه الحالة أيضا. سيدنا أظهر أنتم بعض الأحيان مثل تسألون أنت تعلم أنها هاي الحالة السابقة خلصت وهاي الحالة الثانية واقعة لو ما تعلم، نقول مرددة بين الأولى والثانية، مرددة بين الساعة الأولى والساعة، إذا علمت أن الساعة الأولى صارت وطهرت مشكل ما عندي، مشكلة أنه إذا كانت النجاسة في الساعة الأولى الآن هذا الثوب طهرت، أنا أدري ساعة بالعشرة إذا كان الثوب قد تنجس أنا عشر نصف غسلت الثوب، لكن ما أدري أن الثوب تنجس في الساعة العاشرة حتى طهر في العاشرة في الحادي عشرة، أو نجاسته كانت في الساعة الحادي عشرة فهي باقية على النجاسة الآن. قال ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، ما هو الفرق بينهما من الفروق الأخرى؟ هذا فرق تقدمت، وهو أن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة السابقة، عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، أما قاعدة اليقين فما مبنية على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، أي فرق. فرق آخر وهو أن الشك في قاعدة اليقين ناقض لليقين، لو مو ناقض لليقين ناقض تكوينا، لأنه يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، فهو الشك في القاعدة ناقض تكوينا لليقين، أما الشك في الاستصحاب ناقض أو ليس بناقض، ليس بناقض لأن زمان المتيقن وزمان المشكوك أحدهما غير الآخر، فليس ناقض تكوينا. من هنا تأتي لعد شوف إن شاء الله سنتعرض لها بعد ذلك، لعد لماذا أنكم تقولون أن ولا تنقض اليقين بالشك، لأن اليقين في زمان والشك ماذا في زمان الآخر، جنابك إذا كنت الآن على يقين بالطهارة وبعد ساعة شككت وبنيت على النجاسة أنت نقضت اليقين؟ ها؟ لا، فيك في عالم وهذه في عالم آخر، فالمطلب هذين بلي طبيعي عندما يتعدد الزمان يتعدد المتعلق، أنت شكك في الطهارة في زمان المتيقن وفي زمان آخر، لا هذا مو ناقض لذاك، هذا شيء ذاك شيء آخر، لعد كيف يصح أن نعبر عن الشك بأنه ناقض لليقين؟ نحن ليس بناقض لليقين، أنا بدنا نقول بعد، نقول بعد مو ناقض تكوين، يعيد مطلبنا، وهو أنه في قاعدة اليقين الشك ناقض لليقين، لأن الشك يتعلق بنفس زمان ما تعلق به اليقين، بالأمس بعد بينا، بالأمس قلنا بأن الشك يسري إلى نفس زمان اليقين، أنت كنت على يقين من اجتهاده، الآن مو الآن تشك في اجتهاده، الآن حصل لك شك أن ذاك اليقين لم يكن مطابقا للواقع فشككت في ذاك اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب كنت على يقين من الطهارة ولم يحصل لك شك في الطهارة، الآن تشك أنك باق على الطهارة السابقة لو مو باق على الطهارة السابقة، إذن الفرق الثاني بين اليقين والاستصحاب، قاعدة اليقين والاستصحاب، أن قاعدة اليقين الشك فيها ناقض تكويني بخلاف قاعدة الاستصحاب فإن الشك ليس ناقض تكويني. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع الشك مع اليقين في زمان واحد، وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقض له حقيقة ويجتمع معه. اسمحوا لي شيخنا، انتم من ما يتضح المطلب هي تشكلون، انتم خلي يتضح المطلب كاملا نبين، اذا بقي شيء انتم اشكلوا. شوفوا احنا بالامس ماذا ذكرنا، هذا معناه انه بالامس عاد ما اخذتوا المطلب مني، لو ما اخذين المطلب مني هذا اشكال ما يصير. احنا بالامس ماذا ذكرنا؟ قلنا ان زمان اليقين اليف، زمان الشك ف، وهذا الزمان غير ذاك الزمان. اما في قاعدة اليقين زمان واحد، اذا احدهما ناقض للاخر ولا يجتمعان في زمان واحد؟ اما في الاستصحاب يجتمعان لو ما يجتمعان؟ وخير دليل على الامكان وقوعه، والشاهد انك كنت على يقين من الطهارة والان على شك بالطهارة، اذا اجتمع لو ما اجتمع؟ ولو كان ناقضا له يجتمع؟ هل يمكن ان تكون انت على يقين من وجودي هنا وعلى شك من وجودي هنا؟ ها؟ ولكن في الاستصحاب انت عندك يقين وشكل وما عندك، اذا اجتمع او لم يجتمع؟ اذا مو احدهما ناقض للاخر، ولو كان احدهما ناقض للاخر فلما اجتمع. واضح صار المطلب؟ اذا اذا لم يكن الشك ناقضا حقيقة لليقين، لعد لماذا الروايات تقول ولا ترفض اليقين بشك؟ من هنا يتضح ان النقض ليس نقضا حقيقي تكويني، وانما النقض ماذا؟ اعتباري شرعي. نعم في قاعدة اليقين النقض ماذا؟ حقيقي تكويني. واضح هذا المطلب؟ توضيحه اكثر سياتي ان شاء الله في بحوث مقبله. ومن القواعد التي يقع الاشتباه بينها وبين الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع. لو علمت بوجود النار وعلمت بوقوع الورقة في النار، وبيتحقق الاحتراق او لا يتحقق الاحتراق؟ تحقق ايشي؟ أنتم إذن يتحقق بشرط عدم المانع. فلو شكت في وجود المانع وعدمه تستصحب الاحتراق أو لا؟ حصل لك يقين بوجود النار وحصل لك يقين بدخول ووقوع الورقة في النار، الآن لو سألتك احترق أم لا؟ طبعا مرة وكنت على يقين من أن الورقة غير مبتلة بالماء غير رطبة، قد يقينا يحصل لك العلم بالاحتراق لأن المقتضي موجود والمانع مرفوع فيتحقق المقتضى وهو المعلوم. ولكن لو شككت في المانع في وجوده وعدم وجوده هذا معناه أن المقتضي يؤثر في مقتضاه أو لا يؤثر؟ قد يؤثر وقد لا يؤثر، هذا معنى أنك شككت فماذا؟ في تحقق الاحتراق وعدم تحقق الاحتراق. قد أنت على يقين من تحقق المقتضي وشككت في وجود المانع وعدمه، هل تستطيع أن تستصحب تحقق المعلول أو لا تستطيع؟ بلي؟ المهم هذا المطلب، هاي القاعدة نفسه استصحاب لشيء آخر يختلف. ليش يختلف؟ لأنه هناك المتعلق كان واحد، هناك كان الوضوء ولكن زمانه يختلف، أما هنا المتعلق واحد أو اثنين، المتيقن شيء وهو المقتضي والمشكوك هو ماذا؟ المانع وهو شيء غير المقتضي. أما بخلافه في الاستصحاب صحيح أن زمان أحدهما غير زمان الآخر ولكن المتعلق واحد أو اثنين واحد، أما في المقتضي والمانع المتعلق واحد لو اثنين؟ إذن لابد أن نميز بين قاعدة الاستفهام وقاعدة المقتضي والمانع، وأحدهما أو إحداهما غير القاعدة الثانية. ونحن حديثنا أين؟ في الاستصحاب، لا في قاعدة المقتضي والمانع. ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، يبنى على ماذا؟ على انتفاء المانع وثبوت المقتضى، يعني المعلول، يعني الإحراق. وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، لأنه يقين بالمقتضي وشك في وجود المانع وعدمه الذي يلزمه شك في المقتضى الذي هو الإحراق. ولكنهما الاستصحاب وهذه القاعدة ولكنهما فيها ولكن عفوا ولكنهما يعني اليقين والشك، ولكنهما فيها أي في قاعدة المقتضي والمانع متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، بخلاف الاستصحاب فإن اليقين والشك متعلقان بواحد ذاتان، وهما هذان المتغايران، وهما المقتضي والمانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا في الاستصحاب. الكلام مو مولانا الآن يجري الاستصحاب في المقتضي والمانع أو لا يجري، الكلام أن المقتضي والمانع هل هو الاستصحاب أم شيء آخر؟ خلاص هو أعلان عن هدف هذا، أن أما أنه يجري الاستصحاب أو لا يجري ذاك بعد موكول إلى كتاب الرسائل، موكول إلى دراسات أخرى. المهم نحن لابد أن نميز الاستصحاب عن قاعدة اليقين، نميز الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع، ونميز الاستصحاب عن قاعدة عن الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب القهقرائي، شو الاستصحاب القهقرائي؟ سلام عليك. الاستصحاب القهقرائي هكذا، نحن في محل الكلام كان عندنا يقين وشك، ولكن أيهما سابق وأيهما لاحق؟ اليقين سابق والشك لاحق. في الاستصحاب القهقرائي بالعكس، عندك يقين وشك، ولكن الشك يقين سابق لاحق والشك سابق. الإنسان عنده يقين لاحق وشك سابق، هذا مثاله في محله ذكروه، وهي في مسألة أنه لو جئت أنت إلى رواية من الروايات، لفظ من الألفاظ من قبيل لفظ المشتبه، لفظ الشبهة. طب الآن لو تراجع كتب الكلمات اللغويين وتراجع الفهم العام للكلمة تفهم منها معنى ما هو المراد من الشبهة في زماننا. مثلا المعنى أليس، ولكن تشك أنه في زمان المعصوم الشبهة أيضا كانت بهذا المعنى أو لا؟ فهنا عندك يقين وشك وما عندك يقين وشك، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ الشك متقدم واليقين متأخر. فهل نستطيع أن نرجع إلى الوراء نقول هذا اليقين الذي عندنا هو نفس المعنى الذي في زمان المعصوم أو ليس؟ لا يمكننا ذلك. هذا الذي يسموه بأصالة عدم النقل، أو يسموه عند السيد الشهيد بأصالة الثبات في اللغة. ولا بد أن يعلم أن محل كلامنا في الاستصحاب المتعارف، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، مو في الاستصحاب القهقرائي الذي هو مقلوب الاستصحاب. هذا لا بد أن يتميز بينه وبين ذاك الاستصحاب. إذا اتضحت هذه الأمور عند ذلك ندخل في محل الكلام، وهو أنه ما هو الدليل على الاستصحاب، ما هي أركان الاستصحاب، ما هي تطبيقات الاستصحاب. بعد الآن نعلم محل النزاع أين. محل النزاع هو ذاك الذي ليس قاعدة اليقين وليس قاعدة المقتضي والمانع وليس الاستصحاب القهقرائي. قال: وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك تختلف هذه القواعد في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها. لأنه هذه القواعد كلها أقوال فيها متعددة. بعضهم ادعى بأن الاستصحاب يجري في المقتضي والمانع، بعضهم ادعى أن الاستصحاب يجري في اليقيني في قاعدة اليقين، بعضهم ادعى أن الاستصحاب يجري في الاستصحاب القهقرائي. فهذه تحتاج إلى كشف. طب ما هي نقطة الكشف؟ نقول من الواضح أن نقطة الكشف في الاستصحاب شيء، ونقطة الكشف في قاعدة اليقين شيء آخر، ونقطة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع شيء ثالث. وما هي نقاط الكشف، حيثيات الكشف؟ يقول أما في الاستصحاب فنقطة الكشف أن ما حدث يبقى. نقطة الكشف هذه، وهو أنه في الأعم الأغلب ما يحدث يبقى. أما نقطة الكشف في قاعدة اليقين والشك، ما هي نقطة الكشف، حيثية الكشف؟ هو أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. إذا حصل الإنسان يقين ففي الأعم الأغلب ماذا؟ لا يتضح له بعد ذلك خطأه. بس طبعا كل هذه مناقشة، من قال لكم أنه إنسان إذا حصل له يقين في الأعم الأغلب لا يحصل له اشتباه بعد ذلك، يعني لا يطلع على اشتباهه بعد ذلك. المهم أن الحيثية الكشف الموجودة في قاعدة اليقين أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. وحيثية الكشف المقتضي والمانع ماذا؟ ماذا؟ أنه في الأعم الأغلب كلما تحقق المقتضي فالمقتضى أيضا متحقق في الخارج. هذا اللي تقولوا أنتم، لأنه في الأعم الأغلب هكذا والمانع أمر عرض. قال وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها، فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث يبقى، ما حدث يبقى. وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها في الأعم الأغلب. والبحث في الاستصحاب، إذن الآن نحن سندخل في بحث الاستصحاب بعد قاعدة اليقين، قاعدة المقتضي والمانع، استصحاب القهقرائي، بعد هذا موكول إلى دراسات أخرى لا علاقة له هنا. والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات، المقام الأول في أدلة الاستصحاب، المقام الثاني في أركان الاستصحاب، الثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، الرابع في عموم جريانه، الخامس في بعض تطبيقاته، وسنتكلم في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. أما المقام الأول وهو أدلة الاستصحاب، طبعا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه قد يستدل على الاستصحاب بأدلة متعددة. الدليل الأول أن الاستصحاب مفيد للظن، يعني أن الحادث في الأعم الأغلب ماذا؟ يبقى. وهذا معنى أن الحدوث يفيد غلبة البقاء، وهذا معنى لماذا أن الاستصحاب حجة؟ تقول لأن الاستصحاب مفيد للظن في الأعم الأغلب. طبعا لكي يكون هذا الاستدلال تاما لا بد أن نضيف إليه ماذا؟ كبرى، أحسنتم، وكل ظن حجة، حتى يشمل ماذا؟ محل الكلام. وإلا إذا بنينا على أن الظن ليس بحجة لا يغني من الحق شيئا، افترضوا أن الاستصحاب يفيد الظن، ولكن من قال لكم أن الظن حجة؟ إذن لابد أن نبحث في هذا الدليل في مرحلتين. المرحلة الأولى أن ما حدث يبقى أو لا يبقى، هذه الصغرى، على فرض أنه أن الحدوث فيه غلبة البقاء، ولكن فيه غلبة البقاء بنحو اليقين وبنحو الظن، بنحو الظن، ما هو الدليل على حجية مثل هذا الظن من الناحية الكبروية؟ إذن لابد نبحث الصغرى أولا، أنه هل أن ما حدث يبقى أو لا، وعلى فرض أن ما حدث يبقى وأنه مفيد للظن، هل أن هذا الظن حجة أو ليس بحجة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، حيث أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك كما سنشير إليه. الدليل الثالث وهو عمد في الاستدلال على الاستصحاب في الروايات في المقام من قبيل لا تنقض اليقين بالشك أبدا. قال وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه أي الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء. هذا لماذا أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء؟ باعتبار غلبة أن ما حدث يبقى، وأخرى بجريان السيرة العقلائية عليه أي على الاستصحاب، وثالثة بالروايات. أما الأول وهو أن الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء فهو ممنوع صغرى وكبرى، يعني أولا أن ما حدث لا يبقى ولا يفيد الظن بالبقاء، وثانيا على فرض أن ما حدث يفيد الظن بالبقاء أن الظن ليس بحجتين. أما منع الصغرى فواضح، منع الصغرى واضح. لماذا؟ لأنه وين عندنا قاعدة أنه كل ما حدث فيفيد الظن بالبقاء؟ نعم بعض الأشياء عندما تنظر إليها أنت تجدها ماذا؟ فيها قابلية الاستمرار، وبعضها لا توجد فيها قابلية الاستمرار. إذن لا توجد عندنا قاعدة كلية تقول أن ما حدث فمفيد للبقاء يوجد ظن ببقاء ذلك. الزمان، الزمان حادث لو قديم؟ حادث، فيه بقاء لو ما فيه بقاء؟ الزمان فيه بقاء لو متفرم تدريج منفرد تدريج، إذا فيه قابلية البقاء. فأنتم تقولون الحادث مفيد للظن بالبقاء، هذا حادث وليس فيه ظن بالبقاء. الشمس حادث لو مو حادث؟ هذا نور الشمس حادث لو مو حادث؟ حادث، ولكنه أنا الآن لو كنت أفترض الشكل لا أعلم، لا أعلم بنظام الليل والنهار، مرة أعلم بنظام الليل والنهار فأعلم خمس ساعات يبقى وبعد خمس ساعات ماذا؟ يذهب نور الشمس. ولكن لو فرضنا أنه وجد إنسان الآن ولا يعلم من نظام الحياة شيئا، لا يعلم من نظام الشمس والقمر، طب هذا حادث لو مو حادث نور الشمس؟ ها؟ يفيد الظن بالبقاء؟ ها؟ لا، لأنه بعد خمس ساعات يفل، عشر ساعات يفل. فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. بلي؟ بل أساسا ما لها علاقة، ليش بناء على الحركة الجوهرية لا يبقى شيء في آنين، ولكنه باعتبار أنه التسامح منشأه عدم الاطلاع على ذلك المبنى. حسن ما حدث الشيء إذا حدث يبقى، لا يبقى شيء في زمانين. بلي حسن إذا إن شاء الله تقرؤون فلسفة تعرفون بأنه ولو لآن لا يبقى. هالشي فين يقولون هذولك؟ ونقول الكفر ليس بكافر ملا، أنا نقول الكلمات بالإحسن. فإذا من ناحية الصغرى قولكم ما حدث مفيد للظن بالبقاء أول الكلام، من قال لكم أن كل ما حدث مفيد للظن بالبقاء؟ نعم بعض الأشياء من باب العرف ما يحدث. يب. سؤال آخر حتى يصل، مثال آخر مقصود، لو وجد الآن إنسان وهو لا يعلم أن أعمار الناس أي مقدار، لا يعلم أنه 150-30، وهذا يبني على أنه ما حدث يبقى مفيد للظن بالبقاء. إذا كان الإنسان في أول عمره أكو ظن بالبقاء، أما إذا كان وهو على أعتاب 100 سنة عمره أكو ظن بالبقاء؟ لو ما أكو ظن بالبقاء، ما أكو ظن بالبقاء. إذا عمره 150 سنة، واضح أنت فيك تحتمل موت هذا الإنسان في كل آن 10 مرات تحتمل. إذا هذا تابع للأمور الخارجية، أنه فيها قابلية الاستمرار أو لا توجد فيها قابلية الاستمرار. فإن كانت توجد فيها قابلية الاستمرار نقول أن الحدوث مفيد للظن بالبقاء، أما إن لم تكن فيها قابلية الاستمرار نقول أن الحدوث لا يفيد الظن بالبقاء. واضح صار؟ إذن الصغرى ممنوعة. قال أما الأول يعني الاستدلال بأن الحدوث مفيد للظن بالبقاء فهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة يعني الحدوث بمجردها للظن بالبقاء، بمجردها يعني بقطع النظر عن العوامل الخارجية للظن بالبقاء معلومة ممنوعة، وإنما قد يفيد يعني أن الحدوث أن الحالة السابقة قد تفيد الظن بالبقاء لخصوصية في الحالة السابقة، وإلا لو قطعنا النظر لو جردنا الحالة السابقة عن تلك الخصوصية فإن الحالة السابقة لا تفيد الظن بالبقاء، من حيث كونها تلك الحالة السابقة مقتضية للبقاء والاستمرار، وهذا في بعض الأشياء دون البعض الآخر. وقد يستشهد، خلينا نقرأ هذه، وقد يستشهد إلا أنه قد أيد هذا المطلب، أي مطلب؟ مطلب أن الحدوث يفيد الظن بالبقاء، أيد بأي طريق؟ أيد عن طريق السيرة العقلائية. قالوا أنتم ارجعوا إلى العقلاء تجدون أن الحالة السابقة عندهم تفيد الظن بالبقاء. أنتم جنابكم اليوم البارحة كنت هنا، اليوم ليش جيت هنا؟ ما تحتملون أن هذه البناية خربت؟ تحتملون أو لا؟ ما تحتملون أن أستاذ ميجي؟ ما تحتملون بأنه ألف عامل وعامل يخليكم بأن هذا المكان مو موجود والدرس مو موجود وإلى غير ذلك؟ لكن تحتملون واحد من هذين؟ لو ما تحتملون أبدا ما تحتملون. أنت الآن قصاب تشتري من اللحم، وقبل شهر أنت مشتري لحم منه، قبل أسبوعين مشتري لحم، الآن مشتري لحم، وين تروح؟ ها؟ احتمل باع المحل، احتمل مات، احتمل ما عنده لحم، احتمل صارت بقالية، احتمل ألف احتمال موجود، لكن تحتملين أذني أو لا تعتني بهذه الاحتمالات؟ أنت في السيرة العقلائية قائمة على أن الحالة السابقة حدوثها مفيد للظن ببقائه. إذن القائل بأن الحدوث مفيد للظن بالبقاء يؤيد المطلب بماذا؟ بالسيرة العقلائية. هذا مو استدلال بالسيرة العقلائية، ها؟ استدلال بالسيرة العقلائية مطلب آخر سيأتي. الآن يريد أن يؤيد مطلبه من أن الحدوث مفيد للظن بالبقاء، لماذا؟ يقول وشاهده السيرة العقلائية. وقد طرأنا في محله أن العقلاء، التفتوا جيدا، أن العقلاء عندما يبنون على شيء يبنون عليه من باب التعبد لو من باب الكاشفية، من باب الكاشفية. لماذا يجعل العقلاء الحجية لخبر الثقة؟ لأنه في العام الأغلب كاشف، مو من باب التعبد، تعبديات مو موجودة في السير العقلائية. إذن من هنا يتضح لنا أن الحالة السابقة أن الحدوث كاشف عن البقاء، لأن السيرة العقلائية لا تعمل إلا بالأمور التي فيها كشف. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء بنحو كلي، يستشهد بذلك بماذا؟ بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب والعقلاء. يعني إن قلت العقلاء لعلهم عملوا من باب التعبد، قال لا، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية الكاشفة أو والكاشفة. ويرد على هذا الاستشهاد يأتي والحمد لله رب العالمين.